إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة دعاوى المهدوية وشبهة دفع الضرر المحتمل. وتوطئة لهذا الموضوع نقول إن من جملة الحقائق التي ركزت عليها روايات المعصومين عليهم السلام وأكدت عليها وحذرت منها حقيقة بالغة الخطورة، وهي كثرة أدعياء ودعاوى المهدوية في زمن الغيبة الكبرى. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يخرج القائم أجر الله فرجه حتى يخرج 12 من بني هاشم وكلهم يدعو إلى نفسه. وورد في الرواية أيضا عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن
حتى يقال مات أو قتل أو هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأ كما تكفأ السفن بأمواج البحر، ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. الروايات تحذر من ظاهرة، وهي ظاهرة خطيرة جدا، ظاهرة دعاوى المهدوية. ولما أقول دعاوى المهدوية ليس بالضرورة أن يأتي شخص ويقول أنا الإمام المهدي، لا، قد يأتينا شخص يقول أنا سفير الإمام المهدي، قد يأتينا شخص يقول أنا اليماني الذي أمهد الأمر للإمام المهدي، قد يأتينا شخص يقول أنا ولد الإمام المهدي. وكل هذه الدعاوى لها رواج في زماننا. دعاوى المهدوية لا تقتصر على الادعاء أن هذا هو الإمام، قد يدعي اتصاله بالإمام وأنه يتلقى الأوامر والنواهي منه، وهو مأمور من قبله أن يوجه ذلك لشيعته. دعاوى المهدوية واسعة النطاق، والأئمة حذروا منها. انجي إلى النقطة التي نحن نريد أن نتحدث عنها، ما هو الموقف من دعاوى المهدوية؟ هنالك عندنا موقفان. الموقف الأول هو الموقف السلبي، ونعني بالموقف السلبي عدم الإصغاء لأي دعوة من دعاوى المهدوية، وعدم الالتفات لها بل يضرب بها عرض الجدار. واحد يقول لك اليماني اضرب بدعوى عرض الجدار، واحد يقول لك أنا سفير الإمام اضرب به وبدعوى عرض الجدار. هذا الموقف، الموقف السلبي، هو الذي يدعو له علماء ومراجع الطائفة. الموقف الثاني، الموقف الإيجابي، وهو الذي يقول ينبغي على الإنسان أن يصغي لهذه الدعاوى ويعتني بها، وهذا ما يدعو له أصحاب هذه الحركات المريبة وأصحاب هذه الدعاوى الباطلة. لماذا يجب علي أن أصغي لما تقولون؟ خب أنتم ما تخلصوا، يوم واحد يجينا يقول أنا اليماني، يوم واحد يجينا يقول أنا المهدي، يوم واحد يجينا يقول أنا السفير، يوم واحد يجينا يقول ترى أنا أشوف الإمام، وإذا تريد أخبركم الآن الإمام أين ذهب وماذا يصنع وماذا يفعل وماذا يقول، وكل يوم شكل. خب هذه ما تخلص. فإذا نصغي لكل واحد منكم ما نخلص. يعني ليش نصغي؟ لماذا نصغي؟ هنا يطرحون دليلا، وهذا الدليل هو في الواقع شبهة تحتاج أن نقف عندها وأن نبين فسادها حتى لا تختلط عندنا الأوراق. الدليل الذي يطرحونه يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى: هنالك عندنا قانون مسلم، وهو لزوم دفع الضرر المحتمل. لزوم دفع الضرر المحتمل هذا قانون مسلم، إنما علماؤنا يختلفون في أن هذا القانون هل هو قانون فطري أم هو قانون عقلي. شلون يعني قانون فطري أو قانون عقلي؟ بعض العلماء يقول هذا القانون قانون عقلي، يعني يدركه بنو البشر فقط، كل إنسان عاقل بعقله يدرك لزوم دفع الضرر المحتمل. لما نجي إلى إنسان عاقل يقول لك أنا أريد أروح المكان الكذائي، تقول له يوجد هنالك طريقان، طريق محفوف بالأضرار محفوف بالمخاطر، وطريق سالك مأمون لا يصيبك فيه أي شيء. العاقل يختار أي الطريق؟ الطريق الثاني المأمون السالك. لماذا؟ لوجود قانون عنده يقول له ينبغي دفع الضرر المحتمل. بعض علمائنا يقول هذا القانون ليس قانونا عقليا بل هو قانون فطري. قانون فطري يعني ماذا؟ يعني يدركه حتى الحيوان. تشايفين إذا شات ترى أسدا مفترسا ماذا تصنع؟ تشرد عنه سريعا. إذا فار شايف سنه يفر عنه سريعا. دفع الضرر المحتمل موجود حتى عند الحيوان وليس عند الإنسان فحسب. إذن نحن عندنا قانون مسلم يقول يلزم دفع الضرر المحتمل، إنما الكلام أن هذا القانون عقلي أو فطري. قد واحد يجي يقول والله أنا ما أسلم بذلك، من وين هذا قانون؟ هدانا بحمد الله أشوف علماء وفقهاء ومهندسين وأطباء، دول كلهم أشوفهم وهم سادة العقلاء. لما نجي يشتري باكيت دخان كاتبين إلى على الباكيت تحذير طب صحي لا طبي ما أدري، تحذير صحي كذا 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 كذا، وعددوا إلى الأضرار التي يقشعر منها البدن، ومع ذلك ياخذ الباكيت خلصه الثاني والثالث، ودول عقلاء القوم. إذن وين دفع الضرر المحتمل؟ إذا كان قانون دفع الضرر المحتمل قانونا عقليا أو قانونا فطريا، إذن أين هؤلاء عن هذا القانون؟ هذا معنى أنه لا يوجد عندنا قانون اسمه يلزم دفع الضرر المحتمل. احنا نقول هذا لا يخدش في القانون. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما يقدمون على شرب ذلك من باب التسامح والتساهل، مو من باب أن ما عند قانون، عنده بس يتسامح. اللي أكد لك أنه متسامح هذا نفسه لما لا سمح الله يصيبه مرض يحتاج إلى عملية جراحية، يودوا المستشفى، أكو مستشفيات بحمد الله مجرد المريض يوصل ترسله إلى خارج هذا العالم، موجود. روح الإنسان أهون من روح الدجاجة، الدجاجة إذا يشوفوها يذبحوها يتألموا فلان، لكن الإنسان هذا يروح يقولوا إلى والله أنت تحتاج إلى عملية جراحية. أول سؤال يسأله المريض ماذا؟ كم هي نسبة النجاح؟ يقول له مثلا 5%. قم شوف لنا مكان ثاني، شفت دفع الضرر المحتمل الآن، تحرك. لما قال له بأن نسبة النجاة 5% والنجاح 5%، فورا فكر أن يذهب إلى طبيب آخر وثالث ورابع حتى يحصل نسبة أقوى في الحياة. هذا يؤكد أن القانون متجذر في أعماق الإنسان وفي وجدانه، وإنما يخالفه في بعض الأحيان من باب التسامح والتساهل ليس إلا. إذن عندنا قانون عقلي أو فطري مسلم بلزوم دفع الضرر المحتمل، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، إن ترك الإصغاء لدعاوى وأدعياء المهدوية فيه مظنة الضرر الأخروي، والضرر الأخروي أشد من الضرر الدنيوي، لأن الضرر الدنيوي محدود بينما الضرر الأخروي لا حد له. شلون عدم الإصغاء فيه مظنة الضرر؟ خل أوضح لك الفكرة. الآن نحن عندنا في الروايات الشريفة من لم يبايع اليماني وقد بلغته بيعته ودعوته فهو من أهل النار، هذا موجود في الروايات. طيب جيني واحد، أنا الآن جيني واحد يقول أنا اليماني إذا لم أصغي لدعواه ولم أعبأ به، أكو عندي احتمال 1% أن هذا صادق أو ما عندي؟ احتمال ضعيف موجود أو لا؟ موجود. خب إذا هذا صادق وأنا لم أبايعه، شنو النتيجة في الآخرة؟ النار. إذن هنالك ضرر محتمل، فلا بد من الإصغاء له ومعرفة أن دليله دليل تام لأبايعه وأكون من أهل الجنة، أو أن دليله ليس بتام حتى لو جئت يوم القيامة وقال الله تعالى لما لم تبايع اليماني، أقول ماذا؟ هذه حجتي بين يديك يا رب، دليله ليس بتام. فلا بد من الإصغاء لدعاوى وأدعياء المهدوية بحكم العقل دفعا للضرر الأخروي المحتمل. هذا هو الدليل أو هذه هي الشبهة التي يطرحها أصحاب هذه الحركات المريبة. إحنا نقول هذه شبهة لا قيمة لها. ليش؟ الآن يحتاج منك تتأمل معي أكثر. المقدمة الأولى التي اعتمد عليها استدلالهم نحن لا نناقش فيها، نحن نسلم مع كل العقلاء بوجوب دفع الضرر المحتمل، لا نناقش. نقاشنا أين؟ في المقدمة الثانية. انت شو تقول؟ تقول بأن عدم الإصغاء مظنة الضرر الأخروي. احنا نقول لك عدم الإصغاء ليس مظنة الضرر الأخروي، أصلا ما نحتمل ضرر أخروي. كيف؟ شوفوا يا إخوان، قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل موردها ما لم يكن هنالك مؤمن شرعي، وأما متى ما كان هنالك مؤمن شرعي فإن قاعدة دفع الضرر لا تكون فاعلة. خل أوضح لك الفكرة بمثال. الآن أنت بحمد الله جاي تريد تصلي، ويشترط في الصلاة طهارة لباس. هذا اللباس ما أدري أنه لباس طاهر أم نجس، ما أدري. لو صليت فيه وأنا لا أعلم، هل يوجد احتمال الضرر الأخروي أم لا يوجد؟ لا يوجد، يوجد، لأنه إذا كان نجسان ماذا؟ فالصلاة باطلة، وإذا كانت الصلاة باطلة بطلت بطلة ما سواها، فهنالك ضرر أخروي محتمل. مقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل أن لا أصلي ماذا؟ في هذا اللباس أو أصلي؟ لا أصلي. لكن الشارع المقدس يقول لك ماذا؟ صلي. لماذا؟ عندنا قاعدة شرعية اسمها قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ هذا نص الرواية عن المعصوم: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. كل شيء تتعامل معه معاملة طاهر حتى ماذا؟ تعلم أنه قذر نجس. فأنا لمن أجي وأصلي بهذا الثوب يبقى عندي ضرر محتمل؟ لا. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي أمن لي الطريق، شارع قال تعامل مع معاملة الطاهر. لمن أجي يوم القيامة يقول الله ترى الثوب نجس، قل له والله مو شغلي، مو أنت قلت تعامل ويا معاملة الطاهر، خلاص انتهى الموضوع. عندك مؤمن من الشارع نفسه، واضح؟ إذن قاعدة دفع الضرر المحتمل موردها ما لم يكن هنالك مؤمن شرعي، وأما متى ما وجد المؤمن فإن القاعدة ماذا؟ لا أثر لها ولا تكون فاعلة. إذا فهمنا هذا نأتي إلى محل الكلام. الآن يأتيني شخصا يقول أنا اليماني، أو أنا سفير الإمام، أو أنا كذا وكذا، والإمام يقول لك كذا وكذا، وإذا لم تصغي فهنالك ضرر محتمل، وعقلك يحكم بلزوم دفع الضرر. إن قل لن نصغي وليس هنالك ضرر محتمل، لماذا؟ لوجود المؤمن الشرعي. شنو المؤمن الشرعي؟ هنالك خمسة مؤمنات شرعية. المؤمن الأول أمر أهل البيت عليهم السلام بتكذيب مدعي المشاهدة. ورد في الرواية المعروفة بتوقيع السمري عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قال: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، في زمن الغيبة يعني، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام هنا ماذا يقول؟ يقول: إذا جاءكم شخص يدعي المشاهدة وظيفتكم الإصغاء أم وظيفتكم تكذيبه؟ وظيفتكم تكذيبه. المراد من المشاهدة ماذا؟ القدر المتيقن من المشاهدة دعوى السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام عليه السلام. ليش؟ لأن المشاهدة تحتمل معنيين. المعنى الأول الرؤية، من ادعى المشاهدة يعني من ادعى ماذا؟ رؤية الإمام. المعنى الثاني المشاهدة تعني الرؤية بالاستمرار والتواصل التي هي نيابة خاصة، يكون نائب خاص بحيث يشاهد الإمام في كل وقت ويتصل به في كل وقت. القدر المتيقن من المشاهدة السفارة والنيابة الخاصة. لماذا؟ لأنه إذا كان المقصود من المشاهدة الرؤية فالسفارة داخلة فيها ماذا؟ بالأولوية، لأن هذا اللي يدعي السفارة مو فقط يدعي الرؤية، يدعي الرؤية وماذا؟ وزيادة على ذلك أنه نائب خاص. فإذا الإمام كذب من يدعي الرؤية، إذا من يدعي الرؤية وزيادة فهو كاذب بالأولوية. فهذا نحرز أنه مقصود من الرواية. وإذا كان المقصود من المشاهدة السفارة الخاصة أيضا نحرز بأنه ماذا مقصود، هذا قدر متيقن. إذا عندما يأتينا شخص يدعي أنه سفير الإمام وظيفتنا تكذيبه وعدم الإصغاء له ولا يوجد ضرر محتمل، هذا مؤمن أول. المؤمن الثاني هو نهي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عن الاستجابة لأي دعوة في زمن الغيبة الكبرى. هذا مؤمن ثاني. ورد في الرواية عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. إلى أن قال له ومناد ينادي بالسماء: ولا تحرك يدا ولا رجلا. هذا نهي أو أمر؟ نهي، يعني حرام، يحرم عليك الاستجابة لأي دعوة. لو يجيك ويحلف بالأيمان المغلظة يقول لك أنا من طرف الإمام، أنا اليماني، أنا السفير، لا قيمة لكلامه، اضرب به وبكلامه عرض الجدار. ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. وفي الرواية عن سدير يقول: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلافه. تدري حلس يعني ماذا؟ حصير، يعني كن حالك حالا حصير الذي لا يتحرك ولا يلتفت لما يجري حوله، وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. هذا مؤمن أو غير مؤمن؟ مؤمن. يبقى ضرر محتمل؟ لا يبقى، لأن أهل البيت هم الذين أمرونا بعدم الاستجابة لأي دعوة في زمن الغيبة الكبرى وعدم الإصغاء لشيء من ذلك. هذا مؤمن ثاني. المؤمن الثالث هو أمر أهل البيت عليهم السلام بالتمسك بالمنظومة العقائدية الشيعية. شوفوا أعزتي، المنظومة العقائدية الشيعية، المنظومة الدينية الشيعية عندنا تتكون من جزئين. الجزء الأول ما نعبر عنه بالثوابت، والجزء الثاني ما نعبر عنه بالمتغيرات. منظومة دينية منها ما هو من الثوابت ومنها ما هو من المتغيرات. شلون؟ الآن انت لما نجي لفتاوى الفقهاء الذين تقلدهم الطائفة، هذا الفقيه يقول الفتوى كذا وهذا الفقيه يقول الفتوى كذا، بل نفس الفقيه قد يفتي بفتوى ثم بعد سنوات ماذا؟ يغيرها إلى فتوى أخرى إذا تبين له بالدليل أنه قد اشتبه في فتواه الأولى. هذه فتاوى الفقهاء داخل في المنظومة الدينية ولكنها من قسم المتغير. أكو عندنا في الشريعة المقدسة والمنظومة الدينية الشيعية ثوابت لا تقبل التغير من قبيل الضرورات الدينية والمذهبية والمسلمات. الآن وجوب الصلاة، ممكن بعد كم سنة يجيك فقيه يقول لك الصلاة غير واجبة؟ لا. يمكن يجيك فقيه يقول لك الحج غير واجب؟ لا. هذه ثوابت. عصمة 14 معصوما هذه ماذا؟ ثوابت. ما يمكن يجينا 15 صير معصوم كعصمتهم. الأئمة 12 إماما هذه من الثوابت. جود لك انت طفل شيعي قول لمنه إمامك 13، شوف شنو يهفك ذاك الوقت. ثوابت يدركها الأطفال الكبار الصغار الرجال النساء. من جملة الثوابت في عصر الغيبة انقطاع السفارة. بموت علي السمري انقطعت السفارة الخاصة، سفارة ما أكو. هذا أيضا من الثوابت والضرورات. أنت اسأل أي شيعي قل له ممكن الآن أصير سفير للإمام الحجة؟ يقول لك لا، سفارة انقطعت. لذلك علماءنا يقولون لو جاء شخص ودع السفارة في زمن الغيبة الكبرى لا لشبهة فهو خارج عن مذهب التشيع. بعد مو تقول ذبيحة حول خلاص. إذا يجي يقول لك أنا سفير وما كانت عنده شبهة يحكم عليه بالخروج عن المذهب. لماذا؟ لأن من أنكر ضرورة من ضرورات المذهب يخرج عن المذهب، ومن أنكر ضرورة من ضرورات الدين يخرج عن الدين. إذن عندنا المنظومة الدينية الشيعية قسمان: ثوابت ومتغيرات. زين، الآن إحنا الشباب لمن تلتف الإثارات بنا وباسم الدين، وجينا واحد يقول أنا اليماني، أنا إمام وابن الإمام الحجة، أنا إمام وابن الإمام الحجة، وأنا معصوم مثل ما الإمام الحجة معصوم، شنو احنا نسوي؟ شنو وظيفتنا؟ نصغي او لا نلتفت؟ عندنا مؤمن شرعي من اهل البيت بالتمسك بالمنظومة الدينية الشيعية. ورد في الرواية عن الحارث بن المغيرة قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام إنا نروي أن صاحب هذا الأمر يغيب زمانا، فكيف نصنع إذا غاب؟ ماذا نصنع؟ قال: عند ذلك تمسكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حتى يبين لكم. وظيفتكم ماذا؟ التمسك بالثوابت التي عندكم. معصوم فقط 14 معصوم، إمام فقط 12 إمام، سفارة لا وجود لها في زمن الغيبة، تمسك بالثوابت. عبد الله ابن سنان هذا راوي جليل القدر يقول: دخلت أنا وأبي على الإمام الصادق عليه السلام، وإذا بالإمام الصادق يقول: كيف بكم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علما يرى؟ هذا الحال اللي احنا الان نعيشه. يقول: فقال له ابي: ان ذلك والله لهو البلاء. هذا اللي تحدث عنه هو البلاء، فكيف نصنع؟ ايش قال للامام؟ قال له: إذا أدركت ذلك ولن تدركوه، إذا أدركت ذلك ولن تدركه فتمسكوا بما أنتم عليه حتى يتضح الأمر لكم. ما يصير عندك حالة قلق توتر والله اضطراب، ما تحتاج إلى ذلك أبدا، لأن أهل البيت أمروك بالتمسك بماذا؟ بالمنظومة الدينية الموجودة عندك حتى يتضح لك بظهور الإمام ما يرتبط بها. إذن وظيفتنا من قبل الأئمة التمسك بهذه المنظومة وعدم الالتفات لما يخالفها. هذا مؤمن؟ مأثر عليكم الحر؟ رابع؟ أجل مأثر عليك النسال؟ صلوا على محمد وآل محمد. هذه صلوات ملل أو صلوات تعب؟ المؤمن الرابع إناطة الأمر بالعلامات الحتمية التكوينية. شوفوا يا إخوان، أهل البيت عليهم السلام عندما طرحوا قضية الإمام المهدي طرحوها وفق ضوابط دقيقة وواضحة بحيث لا تختلط الأوراق على الإنسان فيها أبدا. ومن ضمن هذه الضوابط الواضحة التي وضعوها جعلوا هنالك علامات حتمية تكوينية. ليش جعلت علامات حتمية تكوينية؟ حتى لا يمكن التمويه فيه. لو جعلوا أهل البيت العلامة فقط هي خروج شخص اسمه اليماني، كل يوم واحد يجينا يقول أنا اليماني، لكن جعلوا علامات تكوينية، علامة الظهور صوت من السماء يسمعه جميع أهل الدنيا. يقدر أحد يموه في ذلك؟ علامة الظهور خسف بالبيداء، هذا أيضا علامة تكوينية لا تقبل التمويه. حتى مسألة خروج السفياني، نبهوا عندي جيدا، حتى مسألة خروج اليماني وخروج السفياني أيضا لا تقبل التمويه. ليش؟ لأن الروايات أشارت إلى أنهما يخرجان في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وأحدهما يخرج من اليمن والآخر يخرج من الشام. وطبعا دول لمن يخرجوا مو اثنين متخفين في سيارات كل واحد طالع من مكان، ما صارت علامة. العلامة التي ترشدك معنى أنهما علامة يعني يكون لهما خروج دولي عالمي، حدث عالمي دولي الكل يعلم عنه ويلتفت له. سفياني يخرج بحركة عالمية، واليماني أيضا يخرج بحركة أيضا كبيرة يلتفت كل العالم لها. لذلك يجينا واحد وياكم من شخص مجمعنهم يقول أنا اليماني، ولا والله مو هذا اليماني إلا في الرواية، اليماني اللي احنا مأمورين باتباعه يخرج مع السفياني في يوم واحد ويكون خروجه حدثا عالميا بحيث يكون علامة يلتفت الناس إليها. الروايات تقول أنتم الشيعة وظيفتكم مرهونة بالعلامات، إذا تحققت العلامات حينئذ يجب عليكم الحراك، إذا لم تتحقق العلامات وظيفتكم السكوت وعدم الإفغاء لأي دعوة ترتبط بقضية الإمام المهدي. يقول الإمام الصادق عليه السلام اعرف العلامة، فإنك إذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. أجيب لك الآن رواية واضحة. الإمام عليه السلام الصادق يقول لعمر بن حنظلة، يقول له قبل قيام القائم خمس علامات: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية وماذا؟ واليماني. شوف لاحظ سؤال عمر بن حنظلة جدا سؤال مهم ويرتبط بواقعنا ارتباطا وثيقا، ولازم احنا نلتفت للسؤال ونلتفت لجواب الامام. عمر بن حنظلة قال: فاذا خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلامات أأخرج معه؟ قال لا. يعني وظيفتكم ماذا؟ ما دام لم تتحقق العلامات فأنتم مؤمنون من قبلنا، ووظيفتكم عدم الإصغاء. اتقوا الله واسكنوا ما سكنت السماء والأرض. لما خرج إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن الإمام الصادق قال اتقوا الله واسكنوا ما سكنت السماء والأرض. الإمام الكاظم إجى يفسر كلام والده، قال اسكنوا ما سكنت السماء عن النداء باسم صاحبكم وما سكنت الأرض عن الخسف. يعني ما لم تتحقق العلامات ماذا؟ خلي يقول ألف يوم وألف ساعة وألف كتاب، هذا هو اليماني، هذا هو السفير، هذا هو ابن لا عبرة بدعاواهم، بل يضرب بهم وبدعاواهم الجدار. هذا مؤمن رابع. أكمل. المؤمن الخامس هو أمر أهل البيت. خاف يقولوا طوّت، ها؟ كناس اشتكوا علي وقالوا قايل لنا اللي عام ما بيقرأ لساعة. شوف هالسنة من أول ليلة ساعة وخمسة وعشرين، وين الواعد؟ الحين لما يقول لك لما نقول لك ولا 7 أشخاص يقدروا يشيلوا هالمنبر، شنو مقصودي؟ يعني اجتماع عدة كثيرة ما يقدروا يشيلوا، صحيح أو لا؟ قد يكونوا أكثر من 7. لما أنا قلت ما أقرأ إلا ساعة، يعني أقرأ شيء قليل، مو 7 ساعات، ومع ذلك ما أخذ فوق الساعة كثير إن شاء الله. إحنا كملنا ساعة إن شاء الله، بعد 2 ساعات. صلوا على محمد وآل محمد. المؤمن الخامس أمر أهل البيت بإحراج المدعين للمهدوية وإسقاط موقعيتهم. المسألة مو فقط مسألة أنه لا تلتفت لهم، لا، أحرجهم وأسقط موقعيتهم فإنهم لا كرامة لهم. ورد في الرواية عن المفضل بن عمر أو عن جابر بن يزيد الجعفي عن أحدهما كيفما كان عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين. لاحظوا تعبير الرواية، إحداهما يرجع منها والأخرى تطول حتى يقال هلك، يعني يصير حالة من اليأس عند قسم من الناس. يقول الراوي قلت له فماذا نصنع عندئذ؟ المهم هذا الجواب. قال فإذا ادعاها مدع فاسألوه عن مسائل يجيب فيها مثله. في نقل آخر، فإذا ادعاها مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. يعني ماذا؟ يعني لما يجيكم واحد يدعي ادعاء لا تداروا مشاعره، احرجوه، اطلبوا منه ما يطلب من الامام المعصوم. كيف؟ شوف سيرة الشيعة كيف كانت على قبول الامامة، مو هكذا اعتبار. لا، عندنا رواية عن ابي الاديان. أبو الأديان من هو؟ أبو الأديان كان يشتغل مراسل عند الإمام العسكري عليه السلام. يقول أبو الأديان بعثني الإمام العسكري بكتب إلى المدائن وقال يا أبا الأديان إذا سترجع بعد 15 يوما وإذا رجعت ستراني على المغتسل وتسمع الواعية في داري. أبو الأديان مثل عادة الشيعة كانوا يسألون الأئمة هذا السؤال، يقول قلت له فلمن الأمر بعدك؟ قال الذي يطالبك بأجوبة الكتب. والآن أنا مرسل وياك كتب، الذي يطالبك بأجوبة الكتب هو الإمام. قلت له فعلامة أخرى، قال الذي يصلي علي هو الإمام. قلت فثالثة، قال الذي يخبر بما في الهميان هو الإمام. يقول هميان شنو؟ أنا ما أدري، ولكن حياء لم أسأل الإمام. يقول خرج بعد 15 يوم، رجع كما قال الإمام، هو على المغتسل وجعفر الكذاب في صحن الدار والناس يعزونه. يقول قلت إن كانت الإمامة في هذا فقد هلك الدين. أقبلت، سلمت عليه، عزيته، فلم يسألني عن أجوبة الكتب. قلت الحمد لله، لو كان الإمام لسأل. يقول بينما أنا واقف أخرجت جنازة الإمام العسكري، وضعت للصلاة، أقبل جعفر يريد الصلاة عليها، وإذا بغلام بهي الطلع كأن وجهه فلقة قمر. قال يا عم تنحى، فأنا أولى منك بالصلاة على أبي. وصلى. لما انتهى من الصلاة وهو يريد الحركة قال يا بصري أين هي أجوبة كتب أهل المدائن؟ قلت هذه علامة. قل دخل وجعفر لا زال في صحن الدار، فجاء جمع من أهل قم يطلبون اللقاء بالإمام العسكري عليه السلام. فقيل لهم لقد توفي. قالوا من الإمام بعده؟ قيل أخوه جعفر. يقول فجاءوا، شوف السيرة المتبعة عند الشيعة، قالوا له أنت الإمام؟ قال بلى. قالوا أخبرنا ما عدد الكتب التي عندنا، وكم هو عدد المال الذي عندنا، وما أسماء أصحاب المال. يقول فقام جعفر وهو ينفض ثيابه ويقول سبحان الله، أتريدون منا أن نعلم الغيب؟ وإذا بخادم الدار قد خرج من داخل الدار، قال يقول لكم مولاي أين الكتاب الكذائي والكتاب الكذائي، وأين الهميان الذي فيه 1000 دينار وعشرة دنانير من فلان وفلان وفلان وفلان؟ قالوا إذن هذا هو إمامنا. الإمام يقول لنا إذا ادعاها مدعٍ فاسألوه ماذا عن تلك العظائم، يعني أحرجوه، أسقطوا موقعيته، لأن هذا ليس إلا من شأن المعصوم عليه السلام. إذن عندنا 5 مؤمنات تفرض علينا عدم الإصغاء لأية دعوة من الدعاوى، والأئمة أمنوا لنا المسار، فلا داعي للارتباك، ولا داعي للقلق، ولا داعي للاضطراب. جدا تعبير رواية المفضل ابن عبر تعبير جميل، لما الإمام عليه السلام قال لترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين. المفضل بن عمر صار يبكي، قال له الإمام الصادق لم تبكي؟ مما بكاؤك؟ قال وكيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ يقول فنظر الإمام إلى صفة في الدار قد دخل منها ضوء الشمس، قال: يا مفضل، أرأيت هذه الشمس؟ قلت: بلى. قال: إن أمرنا أوضح من هذه لا يوجد داع للاضطراب ولا للقلق ولا للإثارة، لأن أهل البيت أمنوا لنا الطريق بشكل واضح وأوضحوا لنا المسار، فلا نصغي لكل هذه الحركات الزائفة والمزيفة. منصب السفارة منصب خطير لا يمثله إلا العظماء. ألا وإني باعث لكم، هذا هو السفير. هل يوجد مثل مسلم بن عقيل؟ ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي. وعلى نقل الشيخ الطريفي عليه الرحمة: والمفضل عندي من أهل بيتي، فاسمعوا له وأطيعوا. وذهب مسلم وبايعته الآلاف، لكن بيعة صورية ظاهرية، ما أسرع أن نقضوا بيعتهم ونكثوا عهدهم وتركوا مولانا مسلم وحيد